الثانية ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يطالب الأطراف الغربية أن تبدي حسن نواياها عمليا على أرض الواقع. آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لدعوة نداء الفجر العظيم. والرئيس الكازاخستاني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة، والسلطات تعلن مصرع 26 مسلحا واعتقال أكثر من 3000 شخص. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل الحصاد. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأجواء العامة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران بالإيجابية. ولدى اتصال هاتفي مع ناظرته النرويجية أنيكن هويتفيلد، دعا أمير عبد اللهيان الأطراف الغربية لإبداء حسن نواياها عمليا على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مشددا على أهمية رفع الحظر والعودة للاتفاق النووي. بدورها نوهت المسؤولة النرويجية إلى مفاوضات فيينا وقالت: نحن نتابع المفاوضات عن كثب ومطلعون على تعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن الأمل بأن تفضي المفاوضات إلى اتفاق جيد بين الطرفين. أفاد مصدر أوروبي بأن مباحثات فيينا لإزالة الحظر عن إيران تشهد تقدما ملحوظا، وأضاف أن أجواء الحوار إيجابية والوفود المشاركة تبذل جهدها للتوصل لاتفاق نهائي. وبدوره قال كبير المفاوضين الصينيين أن الأطراف المجتمعة تمضي نحو الأمام بشكل بناء، فيما لفت المندوب الروسي إلى إمكانية التوصل لاتفاق نهائي حتى مطلع الشهر القادم. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني صرح مؤخرا بأن الجلسات مستمرة للتوصل لاتفاق، معتبرا سر نجاح المفاوضات يكمن بإزالة الحظر الظالم عن الشعب الإيراني وإعطاء ضمانات بذلك. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية ظلما من قبل الاستكبار الأمريكي على الشعب الإيراني. جاء ذلك بكلمة لقالباف خلال أحد الملتقيات لإحياء ذكرى الشهداء بمحافظة فارس جنوب البلاد، شدد فيها على أن ثقافة الجهاد شكلت الضمانة للثورة الإسلامية، معتبرا الشهيد قاسم سليماني من أبرز الشخصيات التي تبنتها الثورة. وأشاد قالباف بالثورة الإسلامية لمساهمتها بتكوين كبار القادة العسكريين، خصوصا الشهيد سليمان الذي أصبح شخصية دولية تبعث على الفخر للأمة الإسلامية. أحيت لجان دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل الشعبي في مخيمات لبنان الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بمسيرة كشفية شارك فيها ممثلون عن القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
التزاما وتأكيدا على السير في نهج القائد الشهيد قاسم سليماني، أحيت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل الشعبي في مخيمات اللاجئين في بيروت الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه بمسيرة كشفية شارك فيها ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية، تقدمها الفرق الموسيقية وحملة الأكاليل والأعلام، حيث جابت جدة الشهيد سليماني وصولا إلى النصب التذكاري، واختتمت بكلمات أكدت إعادة السير على نهج الشهيد وإبقاء القدس عنوان القضية الفلسطينية حتى تحريرها من الاحتلال.
الثورة بعبر قوتها قوة القدس أنها لن تترك فلسطين ولن تترك قضية فلسطين حتى تعيد الحق لأهله وحتى تحرر فلسطين.
نعم، الشهيد قاسم سليماني استهدف واستشهد لأنه كان مع فلسطين منتصرا للحق الفلسطيني عندما هب لنجدة فلسطين.
المشاركون في المسيرة اعتبروا أن ما قدمه الشهيد سليماني لفلسطين ومقاومتها تخلفت عنه معظم الأنظمة التي تدعي حرصها على القضية الفلسطينية وتسعى للتطبيع مع الكيان. الجدير ذكره أن للشهيد قاسم سليماني لنطول في النجاحات التي تحققها المقاومة على أكثر من جبهة، وخاصة مواجهة سيف القدس التي أمطرت فيها المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال بالصواريخ التي كان للقائد سليماني الدور الأساسي في إيصالها إلى قطاع غزة. يشار إلى أن الاحتفالات بالذكرى استمرت في العديد من المناطق اللبنانية مترافقة مع رفع مئات الجداريات التي تحمل صور الشهداء تحت عنوان نحن قاسم.
استنكر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تصريحات السعودية الأخيرة ضد حزب الله ووصفه كمنظمة إرهابية، متهما قادة الرياض بالإرهابيين. وفي كلمته بالذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر قال الشيخ قاسم: إن نعت كوادر الحزب بهذه الصفة وفي هذا الوقت بالذات من قبل ملك السعودية يحمل دلالات سيئة، موضحا أن الحزب ضحى بالكثير من أبنائه من أجل فلسطين وكرامة الأمة، وشدد على أن الإرهابي الحقيقي هو من يعتدي على اليمن ويقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بعدة أساليب، فضلا عن منعه حرية الرأي المخالف داخل بلده. كشف رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات عباس العرداوي أن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق كلها قوات قتالية وإن لبست قناع القوات الاستشارية. وللمزيد من تسليط الأضواء على هذا الموضوع نتوقف ورؤية هذا الخبير السياسي.
استهداف واستشهاد قادة النصر الحاج الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، هنا انتزع كل غطاء كانت تتحدث به عن قوة استشارية وأنها تحت الأمرة. فرض عليها حسب القانون العراقي 5/1/2020 معادلة الخروج، وبدأ واضحا أن المعادلة هي ليس فقط خروجا من العراق إنما من غرب آسيا بصورة عامة. من تلك اللحظة إلى هذا اليوم ولحد هذه الساعات تنفذ الضربات على هذه القواعد التي كانت تعمل على انتشارها أكثر من 20 قاعدة بأكثر من 5000 مسلح. اليوم ضمن الاتفاقية الاستراتيجية بينها وبين الحوار الاستراتيجي بينها وبين الحكومة الحالية، هي قلصت الوجود إلى 2500 وتحدثت أن هؤلاء 2500 هم مستشارين فقط. هنا برأ سؤال ولم تجب عليه لا الحكومة العراقية ولا الجانب الأمريكي، أين سيتواجد هؤلاء وما الحاجة إلى هذا العدد ومن طلب هذا العدد وخول بهذا العدد؟ إذا كان مستشارين فكانت عادة في بداية الاحتلال في 2003 و2004 و2005 المستشارين يتواجدون في وزارة الدفاع وفي المراكز الشرطة المحلية وفي طواقم الشرطة الدفاع المدني وغيرها من أجل التدريب. اليوم لما توجد لديهم قواعد رسمية ومحصنة ومن ضمنها قوة قتالية؟ فعلى الواقع هم قوة قتالية لأن لديهم طيران ولديهم جهد استخباري ولديهم استمكان ولديهم أدوات قتل. المحاولة هي مناورة من أجل يعني التفاف على إرادة الشعب العراقي، لكن هذا لم يمضي الموضوع، لا زال يعني الموضوع واضح جدا أنه عمليات الاستهداف هي كاشفة لهم.
هذا ورأى الخبير العسكري هيثم حسون أن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا ستنعكس بصورة مباشرة على التواجد الأمريكي في الأراضي السورية العراقية. وللمزيد حول الموضوع تابعوا حديث الخبير العسكري.
خاصة بعد انتشار الجيش العربي السوري على مساحات كبيرة ووصوله إلى مشارف مدينة أو إلى مشارف الحدود السورية العراقية وبقاء فقط مناطق قليلة تحت سيطرة الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال الشرقي تحديدا، حيث تتحدثون عن الاحتلال الأمريكي. بالتأكيد كان منذ البداية مفهوما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإبقاء احتلالها للأراضي السورية من أجل ترسيخ بقائها في الأراضي العراقية وجعل المنطقة أو الأراضي السورية منطقة تبادلية في حال اضطرت لتحريك القوات أو المناورة بالقوات الموجودة في الساحة العراقية يتم نقلها إلى الساحة السورية. وهذا ما حصل فعلا خلال الفترة الماضية عندما أرادت الولايات المتحدة إيهام الشعب العراقي وخداعه في موضوع الانسحاب، فقامت بنقل جزء من القوات الموجودة في الأرض العراقية إلى مواقع محضرة مسبقا في الساحة السورية، وهذا أدى إلى كثافة وجود القوات الأمريكية في بعض مناطق الاحتلال، خاصة المناطق المنتشر فيها الحقول النفطية والقواعد الأساسية لقوات الاحتلال الأمريكي. خلال الشهر الماضي حصلت مجموعة من العمليات أو ثلاث عمليات تحديدا، استهدفت القوات الأمريكية واحدة باتجاه القوات الأمريكية الموجودة في التنف واثنتان في حقل العمر النفطي والمناطق القريبة منه. هاتان العمليتان آخرها التي حصلت بالأمس أو منذ يومين عندما استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي بحوالي 8 صواريخ. هذا الأمر بالتأكيد سيكون له انعكاسات خطيرة على القرار الأمريكي بإبقاء قواته واحتلالها للأراضي السورية. أيضا سيكون له تأثير على قرار نقل الجزء الأساسي من القوات العراقية مرحليا أو مؤقتا من الساحة العراقية باتجاه الساحة السورية، لأن هذا الأمر يدل على أن هناك خطر حقيقي بات ينتظر قوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة في الساحة السورية.
أدى آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوة نداء الفجر العظيم. وجاءت هذه الحملة للتأكيد على الترابط الروحي بين أصحاب الأرض الحقيقيين والحرم القدسي الشريف، وتعبيرا عن رفضهم لمخططات التهويد والضم. وكانت حملة نداء الفجر انطلقت من المسجد الإبراهيمي لينضم إليها لاحقا المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدة دول. ميدانيا شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم بمناطق متفرقة من الضفة والقدس أسرت عن اعتقال 5 أشخاص. شددت حركة حماس على أهمية التمسك بنهج المقاومة، داعية الفلسطينيين جميعا لمواصلة مسيرة الشهداء في التضحية ومواجهة الاحتلال الصهيوني حتى تحرير جميع الأراضي الفلسطينية. وفي بيانها بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، جددت حماس عهد الوفاء لدماء الشهداء، مبينة أن الشهادة عقيدة راسخة ستبقى في عقول الأجيال الفلسطينية. واستنكرت حماس مواصلة احتجاز الاحتلال جثامين أكثر من 200 شهيد لعقود، معتبرة هذا الإجراء انتهاكا صارخا للشرائع السماوية والأعراف الإنسانية ومحاولة فاشلة لإذلال الشعب الفلسطيني وثنيه عن مواصلة مشروعه النضالي. وافق مجلس النواب الأردني على مشروع لتعديل الدستور يتضمن إطلاق تسمية جديدة لمؤسسة مجلس الأمن الوطني، وهو مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما رفض النواب الأردنيون أن يرأس الملك هذا المجلس، فيما قرر الأعضاء بأن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك ذاته عند الضرورة أو بمن يفوضه الملك. ومع انتهاء المناقشة بهذا المشروع، فإن مجلس النواب الأردني سيرفع هذه المقترحات إلى مجلس الأعيان الذي سيتخذ القرار بحقها. أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، فيما أكدت وزارة الداخلية أن جميع المباني الحكومية ومراكز الشرطة تحت سيطرة القوات الأمنية. كما أمر توكايف الجيش بإطلاق النار على المسلحين من دون سابق إنذار، وقال: نتعامل مع قطاع طرق أجانب وقد شارك في الهجوم 20,000 إرهابي. بدورها قالت وسائل الإعلام كازاخستانية أن 26 مسلحا تم القضاء عليهم وأصيب 18 آخرون، فيما تم اعتقال أكثر من 3000 شخص من مثيري الشغب في البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان إليكم هذا التقرير.
رفع أسعار الغاز، شرارة تشعل فتيل احتجاجات من تحت الرماد تدخل بها كازاخستان العام الجديد بموجة من التظاهرات المناهضة للحكومة. ككرة الثلج تتسارع التطورات الدراماتيكية المفاجئة في كازاخستان التي لطالما تميزت بالاستقرار السياسي منذ نحو 30 عاما خلافا للجمهوريات السوفيتية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ورغم أن شرارة الاحتجاجات بدأت في منطقة مانغستاو الواقعة غرب البلاد، فإنها انتقلت بسرعة إلى مناطق أخرى من الجمهورية بما فيها العاصمة الحالية نور سلطان والسابقة آلماتي. الاحتجاجات العنيفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى وجرح نحو 1000 آخرين على أيدي الشرطة أثناء محاولتهم الاستيلاء على مباني إدارية. كذلك قتل عدد من عناصر قوات الأمن وجرح المئات. وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة اعتقلت نحو 2000 شخص. هذه الاضطرابات هي الأسوأ في تاريخ البلاد، أخفق الرئيس الكازاخستاني قاسم جومار توكايف في قمعها، رغم أنه تنازل على صعيد أسعار الغاز وإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، واتخذ سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى ضمان استقرار عمل الخدمات العامة والنقل والبنية التحتية وتعزيز جاهزية القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف. بدورها أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد تحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب عنيفة. وأعلنت روسيا وحلفاؤها في المنظمة إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام لفترة محدودة، وستكون مهمة هذه القوات التي تضم وحدات من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجكستان وقرغستان حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية ومساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية على إحلال الاستقرار وإعادة دولة القانون. بالتزامن مع إرسال هذه القوات، حث الاتحاد الأوروبي روسيا على احترام سيادة كازاخستان واستقلالها، كما حث جميع الأطراف على ضبط النفس والوصول لحل سلمي للوضع. الأزمة أثارت شهية موسكو وواشنطن لتراشق الاتهامات، فقد ربطت وزارة الخارجية الروسية الاحتجاجات بدور تلعبه أياد خارجية في إشارة إلى الولايات المتحدة، وأن ما يجري هو خدعة قذرة تستهدف موسكو قبل المحادثات المهمة بعد أيام حول أزمة أوكرانيا بين واشنطن وحلف الأطلسي وروسيا، وهو ما دفع المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي لرفض ما وصفته بالادعاءات الروسية المجنونة واعتبرتها جزءا من كتاب الخداع الروسي للتضليل.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا عبد السلام يعلن أن ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه من قبل طيران تحالف العدوان باستثناء عمليات إنسانية نادرة. قوى الحرية والتغيير في السودان تطالب بالتحقيق في جرائم السلطات بعد مقتل 3 متظاهرين في احتجاجات يوم أمس. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لإصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه من طيران تحالف العدوان أواخر عام 2015 باستثناء عمليات إنسانية نادرة. وأضاف عبد السلام أن تهديد تحالف العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدا، فقبل أيام قصف مطار صنعاء ومنشآت مدنية أخرى بدعاوى سخيفة، معتبرا أن اختلاق المبررات والادعاءات الكاذبة هو ديدن التحالف. ويوم الأربعاء أشار عبد السلام إلى أن ما حدث مؤخرا قبالة مياه الحديدة عبر احتجاز سفينة شحن عسكرية إماراتية غير خاضع لأي مزايدة إعلامية أو سياسية، وهي معركة كرامة وسيادة. للمزيد من التفاصيل حول ضبط السفينة العسكرية الإماراتية في المياه اليمنية نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري خالد الغراب.
أنه بعد أن تم استكمال كل القدرات العسكرية لبقية الصنوف في مختلف يعني البرية، الدفاع الجوي، القوى الضاربة، كان هناك السلاح البحري والدفاع الساحلي. هنا عندما نتكلم الآن نحن نتكلم عن إدخال معادلة جديدة إلى الصراع وإلى التصدي للعدوان وبسط الصيادة على البحر، وهي معادلة البحر. هذه المعادلة نريد أن نضع تحتها خط واحد، لأن أنها الآن ستستمر وستكون مضافة إلى بقية صنوف القوات الأخرى اليمنية. منها ما سيتم استكمال ما تبقى من أراضينا في البر، ومنها الآن ما ستقوم ببسط السيادة على البحر ومنع عبث أولئك الذين كانوا يعتبرون أن مياهنا بدون راعي أو أنهم هم أصحاب الوصاية عليها ويحق لهم يسرحون ويمرحون فيها كما يشاءون. مناسبة دخول العام 22/20 وإحياء ذكرى رحيل الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني، وهذه العملية لم يكن صدفة، هذه حقيقة. نريد أن نؤكد للعدو بهذه العملية أنه منذ العمليات السابقة التي توقفت بعد اتفاق ستوكهولم، القوات البحرية والصناعات الحربية اليمنية قد طورت من الإمكانات البحرية بشكل كبير جدا. وأريد أن أوضح الآن أنه العملية التي نفذت الآن بضبط السفينة الإماراتية بعد ساعات قليلة من دخولها مياهنا الإقليمية، أولا هناك عدة دلالات. الدلالة الأولى أنه الجهد الاستخباراتي الكبير الذي بذل وتتبع السفينة منذ انطلاقها وماذا كانت تحمل وخط سيرها وكم عدد بحارتها، كل تلك المعلومات هي تعتبر انتصار استخباراتي كبير، ولو لم تكن متوفرة لما تمت بكل ذلك اليسر.
كشف محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عن تلقيه توجيهات وتحذيرات من الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي من احتمال وصول قوات الجيش اليمني ولجان الشعبية إلى حضرموت. البحسني قال في مؤتمر صحفي أن هادي أبلغه بخطورة وصعوبة الموقف الذي قد تواجهه حضرموت خلال الأيام المقبلة، وأن مأرب قد تسقط في أي لحظة بأيدي قوات صنعاء، مرجحا توسع الجيش واللجان الشعبية شمالا باتجاه وادي حضرموت. وكانت مصادر إعلامية فادت منذ أيام بمقتل قائد اللواء الثاني في القوات الخاصة التابعة لهادي فرحان النقيب في مواجهات مأرب. طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد. وأفاد بيان صادر عن القوى بأن السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تتزايد أعداد المصابين والقتلى خلال احتجاجات المطالبة بإنهاء حكم العسكر. وتزامن ذلك مع انطلاق مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى أمس الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل، قتل خلالها 3 متظاهرين وفق لجنة أطباء السودان، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 من أكتوبر الماضي إلى 60 قتيلا. دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. وأفاد بيان صادر عن المجلس بضرورة تفعيل المسار الدستوري، موضحا أنه ناقش آخر مستجدات العملية السياسية وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد من دون تفاصيل أكثر. في سياق متصل قالت لجنة خريطة الطريق في ليبيا أنها التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والوفد المرافق لهما، مشيرة إلى أنهم ناقشوا طبيعة عمل اللجنة ومهماتها. ختاما لهذا الحصاد، هذا تذكير من العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يطالب الأطراف الغربية أن تبدي حسن نواياها عمليا على أرض الواقع. آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوة نداء الفجر العظيم. رئيس الكازاخستاني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة والسلطات تعلن مصرع 26 مسلحا واعتقال أكثر من 3000 شخص. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى، الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
السلام عليكم أحباءنا، وأهلا بكم وأنتم تتابعون في هذه اللقاءات مشاهد سيرة أم أبيها المصطفى فاطمة الزهراء. كانت وفاة مولاتنا خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، وعمر فاطمة يوم ذاك 5 سنين.
توفيت سلام الله عليها بعيد انتهاء محاصرة قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب، بعد أن بعث الله الأرضة على صحيفة المقاطعة.
فنزل جبرائيل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالخبر، فأخبر عمه أبا طالب الذي ذهب إلى مشركي قريش بالخبر.
هو ذا أبو طالب قادم إلينا، لقد ضجر وجاء يسلمنا محمدا. قوموا تعظيما لشيخ البطحاء يا قوم، هيا هيا قوموا. ها يا أبا طالب، مرحبا بك يا بيضة مكة.
تفضل، هلموا هلموا.
قد علمنا أنك أردت مواصلتنا والرجوع إلى جماعتنا وتسليم ابن أخيك إلينا لتسفيهه أحلامنا وتغريره بضعافنا.
يا أبا جهل، ما والله ما كنت لأجيء لمثل هذا، ولكن ابن أخي محمداً أخبرني ولم يكذبني قط، إن الله أخبره أنه بعث على صحيفتكم القاطعة دابة الأرض، فلحست جميع ما فيها من قطيعة رحم وظلم وجور، وتركت اسم الله.
ما تقول يا أبا؟ ما تقول؟ أمر بيت بليل أم هو سحر من سحركم يا بني هاشم؟ لا لا وهبل، لن ننهي مقاطعتكم حتى تسلمون محمدا فنقتله.
هل تركت جهلك لحظة يا أبا جهل؟ اسمعوا يا قوم، اسمعوا، ابحثوا إلى صحيفتكم وانظروا ما فيها.
الحق معنا،
إن كان ما قاله ابن أخي حقا فاتقوا الله وارجعوا عما أنتم عليه من الظلم والجور وقطيعة الرحم، وإن كان ما قاله باطلا دفعته إليكم، فإن شئتم قتلتموه وإن شئتم استحييتموه.
حسن حسن، ائتونا بالصحيفة لنرى كذب محمد، نأخذه ونقتله.
الحق معنا.
فأنزلوا الصحيفة من الكعبة، وكانت عليها خواتمهم 40 خاتما، ونظر كل رجل منهم إلى خاتمه، فوجدوها لم تفتح، ثم فكوا الصحيفة، فإذا ليس فيها مما كتبوه حرف واحد سوى بسمك اللهم.
وبذلك أنهى الله هذه المقاطعة الجائرة، واضطرت قريش لرفعها، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورهطه من شعب أبي طالب.
وبعد شهرين من ذلك توفي أبو طالب سلام الله عليه، واشتد المرض بخديجة الطاهرة لشدة ما عانته أيام الحصار.
كيف تركت مولاتك الطاهرة يا أم أيمن؟
لهفي عليها يا زيد، كأنها والله قد رأت رسول ربها يخبرونها بقرب رحيلها إليه.
ماذا تقولين؟ ماذا تقولين يا أم أيمن؟ هل أن مرضها هو لا سمح الله مرض الموت؟
كأنه كذلك يا زيد.
لا إله إلا الله، لا إله.
لقد طلبت مني أن أدعو إليها رسول الله لتوصيه بوصاياها.
ومن تركت عندها تمرضها يا أم أيمن؟ بالله عليك عودي إليها، أنا أذهب لأدعو رسول الله إليها.
لا حاجة لذلك يا زيد، لقد تركت عندها مولاتي فاطمة تمرضها وتحدثها وتسليها.
والله إن الأمر على فاطمة لصعب شديد.
أجل لهفي على فاطمة، فما أصعب فراق أمها عليها وهي لم تتم 50 من عمرها.
فراق فاطمة على خديجة أشد والله يا أم أيمن.
ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله على زوجته خديجة والألم يعتصره، فنظر إليها بحزن شديد، وكان من قبل إذا غلب عليه الحزن نظر إلى وجهها فيزول عنه الحزن، لكنه بكى هذه المرة.
وقال صلى الله عليه وآله: بالكره مني أسلمك للموت يا خديجة، وقد جعل الله للمؤمنين في الكره خيرا كثيرا. أقدمي خير مقدم يا خديجة على ربك السلام، فأنت خير أمهات المؤمنين وأفضلهن وسيدة لنساء العالمين.
فاستبشرت سلام الله عليها، ثم أخذت توصيه بوصايا، فطلبت منه أولا أن يستغفر لها تقصيرها في حقه.
فبكى صلى الله عليه وآله من قولها وقال: وأي تقصير رأيته منك يا خديجة، وقد بذلت جهدك في ذات الله، وما نفعني مال مثل مالك في سبيل الله.
ثم أشارت إلى فاطمة وقالت: وأوصيك بهذه، فإنها غريبة بعدي، فلا تؤذها نساء قريش، ولا يرينها مكروها. وأما وصيتي الثانية فإني مخبرة بها قرة عيني فاطمة، وهي تخبرك بها، فإني مستحية منك.
فقام صلى الله عليه وآله وخرج من حجرتها، فضمت ابنتها فاطمة إلى صدرها، وشمت نحرها وقبلتها،
ثم قالت: يا حبيبتي وقرة عيني وثمرة فؤادي، أوصيك أولا بأبيك تقيه من أذى قريش، وتسليه عما يلقاه منهم، مثلما كنت تسليني وتؤنسيني وتصبريني وتكشفي عني الكرب والأذى والهم.
فعاهدت الصديقة الكبرى أمها على ذلك، فقرت عينها، ففرحت خديجة، ثم ألقت لها بوصيتها الأخرى.
قالت لها: اذهبي يا بنيتي إلى أبيك وقولي له: إن أمي تطلب منك الرداء الذي تلبسه عند نزول الوحي، ليكون لها كفنا يقيها وحشة القبر.
فخرجت فاطمة إلى أبيها وأخبرته بوصية أمها، فنزع رداءه وسلمه لها، فعادت به إلى خديجة فضمته وقبلته وسرت بها سرورا عظيما.
على حبيبي رسول الله،
إيه والله،
وهو يغسل زوجته خديجة وينثر عليها حنوطا، لقد أخذ الحزن منه كل ما أخذ وهو يجهزها.
وهل أتم تجهيزها يا أم أيمن؟
أجل، هو يستعد لنقلها من منزلها إلى قبرها،
لا إله إلا الله،
جوار قبر عمه أبي طالب.
وهل كفنها بردائه كما أوصته يا أم أيمن؟
أجل، بل حباها الله بكفن آخر يا زيد.
وكيف يا أم أيمن؟
لما كفنها بردائه هبط عليه الأمين جبرائيل
عليه السلام،
وهو يحمل إليه كفنا من السماء.
وقال له: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، إن كفن خديجة من أكفان الجنة، وهو هذا أهداه الله إليها.
فكفنها رسول الله ثانية بما جاء به الأمين جبرائيل، فكان لها كفنان، كفن من الله وكفن من رسول الله.
في العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحزن لفقده فيه ركني نشر رسالته الإلهية،
إذ فقد فيه كفيله وحاميه ومستودع مواريث الأنبياء عمه أبا طالب سلام الله عليه.
وفقد بعد وفاة أبي طالب بأيام قلائل زوجته الحنون خديجة الطاهرة التي أنفقت ثروتها الطائلة في سبيل نشر الإسلام.
وفوق ذلك كانت الصدر الدافئ والكهف الآمن الذي يجد فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يذهب عنه أذى قريش وهموم تكذيبهم له.
أرأيت يا أم أيمن كم اشتد الحزن برسول الله بعد خديجة؟
أجل، لهف نفسي علي، وقد أنزلها حفرتها في الحجوم، وقد بللت دموعه كفنها.
إيه والله، لا أنساه وقد وقف بين قبرها وقبر عمه أبي طالب، وهو يجيله ببصره إليهما.
أجل، هل حفظت يا زيد ما قاله علي حينها وهو يواسي رسول الله برثائهما؟
إيه والله يا أم أيمن، لقد أنشأ يقول:
عيني جودا بارك الله فيكما على هالكين ما ترى لهما مثلا، على سيد البطحاء وابن رئيسها، وسيدة النسوان أول من صلى، مصابهما أجالي الجو والهوى، فبت أقاسي لوعة الهم والثكلى. لقد نصرا في الله دين محمد على من بغى في الدين قد رعيا إلا.
إني قلقة والله يا زيد على حبيبتي فاطمة.
وما الذي يقلقك يا أم أيمن؟
يقلقني ما أراه عليها من شدة حزنها على أمها خديجة.
أعانها الله على هذا المصاب. اذهبي إليها يا أم أيمن، اذهبي إليها وسليها عما تجده لفقدان أمها.
ولكني لم أهيئ بعد طعامك وطعام ولدنا أسامة.
لا بأس عليك، لا بأس.
حقاً؟
اذهبي أنت إلى بيت رسول الله، سأعد طعامنا بنفسي. اذهبي، بارك الله فيك
يا زيد.
الحمد لله الحمد لله، أراك قد عدت مستبشرة يا أم أيمن من بيت رسول الله، وقد ذهبت إليه قلقة على فاطمة. فما الذي جرى؟ بشريني يا أم أيمن رحمك الله.
وكيف لا أستبشر يا زيد، وقد علمت أن الله تعالى قد أنزل سلامه على مولاة فاطمة.
أنزل سلامه عليها؟
أجل يا زيد أجل،
ما شاء الله،
نزل به جبرائيل الأمين.
ومتى جرى ذلك؟ وكيف يا بركة؟
أخبرك يا ابن حارثة، أخبرك أني لما ذهبت من عندك إلى دار رسول الله رأيتها تلوذ به صلوات الله وسلامه عليه وآله، وهي متفجعة لوفاة أمها خديجة.
وكانت تقول: يا أبا، أين أمي؟ أين أمي يا أبي؟
لقد اعتصر قلبي مما رأيته على وجه رسول الله وهو يسمع قولها.
وما الذي رأيتيه على وجه رسول الله يا أم أيمن؟
كانت الدموع تنهمر من عينيه وهو يحتضن فاطمة ويمسح على رأسها بيده، والأسى قد غطى وجهه.
وأي بشرى فيما تقولين وتصفين يا أم أيمن، أعجب من عودتك مستبشرة.
لا تعجل يا زيد، واسمع خبر ما جرى بعد ذلك لكي يزول عجبه.
إذن أسرعي واخبريني كيما يزول الهم عن قلبي.
لقد رأيت حال رسول الله قد تغير فجأة، وغشيته ما يخشاه عندما ينزل عليه الوحي.
إذن قد نزل عليه جبرائيل الأمين يا أم
أجل
أيمن.
أجل يا زيد أجل.
وبماذا جاءه جبرائيل؟ أهي البشرى الذي تهلل لها وجهك فرحا يا أم أيمن؟
هي والله البشرى يا زيد، فقد أنزل الله بها سكينته على رسوله وعلى مولاة فاطمة.
وما هي هذه البشرى؟ وما هذه البشرى يا أم أيمن؟
لقد أخبرنا رسول الله أن الأمين جاءه من العلي الأعلى بالرسالة التالية:
يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يأمرك أن تقرئ فاطمة السلام وتقول لها: إن أمك في بيت من قصب، كعابه من ذهب، وعمده ياقوت أحمر، بين آسية ومريم ابنة عمران.
الحمد لله، والله إن مولاتي خديجة لجديرة بهذا المقام، فلطالما وصفها رسول الله أنها سيدة نساء عالمها ومن خيرة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
صدقت يا زيد، ومن مثل خديجة الطاهرة تفي لرسول الله وتؤازره وتكشف عنه ما يلقاه من قريش.
والله إني لأرى أن فاطمة ستقوم مقام أمها في مؤازرته، وقد أقرها الله السلام مثل ما أقر أمها من قبل وأنزل عليها السلام.
صدقت يا زيد، إي والله الأمر كما تقول، فقد سمعت مولاتي فاطمة تجيب الوحي بمثل ما أجابت به أمها من قبل.
قولي لي وبماذا أجابت يا أم أيمن، بماذا أجابت؟
لقد رأيت معالم السكينة تنير وجهها النير بعد أن أبلغها رسول الله سلام ربها وسمعت جوابها.
قالت عليها السلام: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام.
ثم كانت فاطمة أم أبيها تؤازره على أذى عام الحزن وما بعده، كما سنرى في الحلقات المقبلة من مسلسل الصديقة الكبرى إن شاء الله.
كنتم والمسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، وابتسام الإبراهيمي.
Thank you. ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن.